إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعهود والوعود والعقود، وحذرنا من نقضها والغدر فيها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغدر في الوعد من آيات النفاق وعلاماته، ألا وإن من الوفاء بالوعد والعهد أن يثبت المرء منا على مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإن مما يعين على ذلك أن نراجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه ولياليه، وأن ننظر في أحواله صلى الله عليه وسلم التي كان فيها في ليله ونهاره وحله وترحاله، حتى يحسن تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم لنا العمل بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأيام التي مضت قبل الهجرة وفي الهجرة وفي أوائل العهد المدني وحال تشريع القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، يستل من هذا كله درسا عظيما، وهو درس الثبات. وإن كثيرا منا يمشي إلى الأمام فيرى أنه يتقدم، ثم يفاجأ بأنه يتراجع وينكص إلى الوراء ويكف عن التقدم، وربما كان في بداية الطريق متحمسا يبتعد عن ما فيه شبهة فضلا عن بعده عما حرم الله عز وجل، يحافظ على النوافل فضلا عن محافظته على فرائض الله سبحانه وتعالى، ثم هو يرى نفسه في فتور وخمول، يتكاسل عن الطاعات تارة ويقع في المكروهات أخرى، ثم يجترئ على المحرمات. فإذا اجترأ على المحرمات ووقع فيها مرة ثم مرة ألفتها نفسه وتعود عليها، فصار لا يجد لوعة في نفسه إذا وقع في معصية، ولا يندم ولا يحزن، صار متعودا عليها، وصارت المعاصي تنادي عليه من كل ناحية ومن كل جهة، فكلما وقع في معصية نادت عليه معصية أخرى وكأنها تقول: وأين أنا؟ ولذلك نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة مع هذا الدرس العظيم، وهو الثبات على دين الله عز وجل، والثبات على طاعة الله تعالى وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتراجع إلى الوراء، حتى نمضي قدما لكي نلحق بمن سبقنا من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء رفقتنا الذين سبقونا على الطريق، فنحن بحاجة إلى أن نحزم وإلى أن نشد وإلى أن نبذل كل جهدنا لكي نلحق بهؤلاء. فما هو الثبات؟ الثبات هو الاستقرار والمداومة على العمل الصالح، هو أن يداوم المسلم على عمله لكي يحصل غايته. فما هي الغاية؟ إنها الجنة. أن يثبت المرء على العمل الصالح وعلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكف عنه طرفة عين حتى يدرك غايته. وهذا يحتاج منا إلى عدة أمور، على رأسها أن ندرك الغاية التي خلقنا من أجلها، وأن ندرك الغاية التي نسعى لها. فأما الغاية التي خلقنا من أجلها فهي في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الغاية التي نسعى لها فهي جنة عرضها السماوات والأرض، أمرنا ربنا أن نسارع إليها، فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة التي أمرنا الله تعالى بأن نسارع لها. إذن الثبات هو الاستقرار والمداومة وعدم التحول عن الوجهة التي تسير إليها. ربما ينادى عليك من الخلف فلا تلتفت، ربما يقف لك على الطريق من يريد أن يقطع عليك الطريق، وقد يكون هذا القاطع أو المنادي قريبا أو حبيبا أو صديقا أو مالا أو ولدا أو منصبا أو جاها أو مرضا أو ابتلاء. فاثبت ولا تلتفت للنداء من الخلف، ولا يهولنك قطاع الطريق، فشد في السير ولا تستجب لهم. وربما ترى نفسك في يوم من الأيام وحدك أو مع قلة قليلة، فامضي ولا تخش من قلة السالكين، ولا يغرنك كثرة الهالكين. إذا كان هذا، فما هي مجالات الثبات؟ إن مجالات الثبات كثيرة، على رأسها الثبات أمام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الفتن ويرفع العلم ويظهر الجهل، وبين صلى الله عليه وسلم أن عافية هذه الأمة في أولها، وأن آخرها سيصيبهم بلاء ومحن وأمور ينكرونها. ثم دلنا على المخرج فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا لا يكون إلا بالثبات. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن كما ذكرت لا يشترط أن تكون من قبل الأعداء في الظاهر، وإنما قد تكون الفتنة في المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقد تأتي العداوة من أقرب الناس. إن هذه الفتنة قد تقع من الزوج والولد، وقد تبدو منهم العداوة وهي ليست بعداوة المصادة والمحادة والمحاربة، وإنما هي عداوة المحبة الصادة عن ذكر الله عز وجل. عندما تناديك الزوجة من الخلف ويناديك الأولاد من على اليمين ومن على الشمال ويقفون في طريقك وأنت تسير إلى الله عز وجل، فتلين لهم وترق لهم وتخشى فراقهم وتستجيب لدمعتهم وتوسلاتهم في ترك ما أمر الله عز وجل وفي الوقوع فيما حرم الله، هنا تكون العداوة، وهي عداوة المحبة، ولكنها محبة صدت عن ذكر الله عز وجل. ولهذا حذرنا الله فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والفتن قد تكون فتن شبهات، وقد تكون فتن شهوات. فمن الشبهات ما يعرض على القلب، ومن الشهوات أيضا ما يعرض على القلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم درجات عرض الفتن على القلوب وكيف يسلم منها أو يتشربها القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أرأيت الحصير إذا صنع يكون عود بجنب عود، عود بجنب عود، كذلك الفتن تعرض على القلوب فتنة بجانب فتنة، فتنة وراء فتنة، فتنة بعد فتنة، بلا مهلة ولا فرصة. ثم إذا نام الإنسان على الحصير وليس بينه وبينه فراش، أثر الحصير في جنبه، فكذلك الفتن تؤثر في القلوب كتأثير الحصير في جنب النائم عليه. ثم قال: فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود على قلبين. تصير القلوب على نوعين اثنين، النوع الأول أبيض كالصفا، يعني كالحجر الأملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والثاني قلب أسود كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا، لم يبق فيه شيء من الإيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن المجال الأول في الثبات، الثبات أمام الفتن، الثبات أمام الفتن. المجال الثاني في الثبات، الثبات أمام الأعداء في الجهاد وفي الحرب، أمام الأعداء. حرم الله عز وجل على المسلم أن يفر من أمام العدو، فأمر بالثبات، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الموبقات ومن الكبائر. المجال الثالث من مجالات الثبات، الثبات عند الابتلاءات والمحن والشدائد. فالإنسان منا في هذه الدنيا يتعرض لابتلاءات في نفسه، في صحته، في عافيته، في ماله، في ولده، ابتلاءات متنوعة. فما هو المطلوب تجاه الابتلاء؟ الصبر والثبات. ولقد بين الله عز وجل أن الابتلاء واقع ولا بد، فقال: ولنبلونكم، لماذا؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه المحن والابتلاءات والشدائد إذا وقعت فلا بد لنا من الثبات على الصراط المستقيم. المجال الرابع من مجالات الثبات، الثبات عند الممات، وهذا تابع للثبات على الطاعات قبل ذلك، وهو المجال الخامس، الثبات على منهج الإسلام وعلى طاعة الله تعالى وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثبت على الطاعة في دنياه ثبته الله عز وجل على فراش الموت وفي أخراه قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالجزاء من جنس العمل، فمن ثبت على الطاعة ثبته الله عز وجل على فراش الموت، فسهل عليه أن ينطق بكلمة التوحيد، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما الذي لم يثبت فأمره هناك خطير، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يختم لنا بكلمة التوحيد، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض مجالات الثبات، فما هي موانع الثبات؟ كل واحد منا ينوي ويود أن يثبت ويحب أن يختم له بخير، لكن قد يجد الإنسان نفسه متراجعا إلى الوراء، حرب مصيرية دائرة بين الاستقرار والثبات والنكوص والارتداد والرجوع إلى الخلف. فما هي وسائل المعونة على الثبات، وما هي الأسباب التي تزلزل المرء وترده إلى الوراء؟ أولا، الأشياء التي تجعل الإنسان متراجعا، منها النشأة الأسرية. نحن في أولادنا ينبغي علينا أن نربيهم تربية صحيحة سليمة على الصبر والثبات، ثبات في النوازل، في المحن، في الابتلاءات، في الشدائد، ثبات على الطاعات، ثبات عن المعاصي. قد يكون البيت هادئا مطمئنا، فيأتي خبر مزعج، فيقوم كبار البيت، قادة البيت، منهم من يلقم وجهه أو يشق ثوبه، ومنهم من يدعو بالويل والثبور. فما الذي يتعلمه الصغار من هذا الموطن غير الجزع وأن يفعلوا مثل هذا؟ قد يأتي كبار البيت فيجلسون أمام برامج محرمة والأولاد خلفهم، فما ثبتوا على الطاعة ولا صبروا وامتنعوا عن المعصية. قد يأتي كبار البيت، الأب والأم والإخوة الكبار في البيت، فلا يقومون إلى الصلاة عند النداء، ولا يتجهزون للصلاة قبل النداء، ولا يسارعون للحصول على فضيلة الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام وراء الإمام. فماذا يفعل الصغار غير هذا؟ فالنشأة لها تأثير كبير، والمضاد لهذه النشأة أن تكون النشأة صالحة، وأن تكون النشأة تربية سليمة صحيحة على الثبات بكل معانيه وفي كل مجالاته. ثانيا، مما يصرف المرء عن الثبات وهو من أهمها، صحبة السوء، قرناء السوء. وقد قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وذكر الله تعالى لنا حال من يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني الجليس الصالح مثله كمثل حامل المسك، والجليس السوء مثله كمثل نافخ الكير، أي نافخ النار. فحامل المسك وهو الذي مثل به صاحب الخير وقرين الخير وجليس الخير، حامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. ونافخ الكير الذي مثل به جليس السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذن مما يصرف المرأة عن الثبات صحبة السوء. يقول لصاحبه: حان الآن موعد الصلاة. فيقول: يا أخي اجلس انتظر، الليل كله عشاء. يا أخي ليس من اللازم أن نصلي في الجماعة، نصلي هنا. يريد أن يكف عن مشاهدة ما حرم الله، يقول له: لا تعقد الأمور، إن الله غفور رحيم. وما الذي يضيرنا إن جلسنا أمام هذا البرنامج، أمام هذا المسلسل، أمام هذا الفيديو لننظر إليه وإلى ما يذاع فيه ونحو هذا؟ نذهب إلى هذه الرحلة، نذهب إلى هذا المكان، نقابل فلان، نقابل فلانة، فإذا به يجذبه إلى الوراء كالمغناطيس وهو لا يستطيع أن يتخلص منه. فصحبة السوء شر، وعداوتهم بادية أمام الله عز وجل يوم القيامة. ثالثا من الأمور التي تصد عن الثبات: العجب والإعجاب بالنفس. يرى الإنسان نفسه داوم على صلاة الفجر شهرا، وحافظ على الجماعة، وحضر درس علم، وبدأ يحفظ القرآن، فيعجب بنفسه ويقول: أنا خلاص التزمت وأنا أفضل من غيري. وهذا العجب يولد عنده حالة ينظر فيها إلى الآخرين بكبر واحتقار، وإذا رأى فلان يمارس معصية أو يقع في معصية، بدلا من أن ينصحه احتقره، وربما عيره وشمت به، وربما اغتابه، وهذه معصية منه ولكنه لا يشعر، وربما برر ذلك فأخذ يقول: لا غيبة في فاسق، أو أنا أحذر منه، أو أنا أحذر من سلوكه، وربما أخرج الغيبة والنميمة والطعن في الآخرين والهمز واللمز في صورة الورع والطاعة والتقوى لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يكون العجب شرا من الذنب. وقد روي في الحديث وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لو لم تذنبون لكان ما أخشى عليه أكثر من الذنب، وهو العجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجب الإنسان في نفسه بنفسه سقط على وجهه وهو لا يشعر، ثم هو لا يزال يمدح نفسه ويثني عليها ولا يشعر بسقطاتها وسيئاتها وذنوبها، فأخذ يبرر بها كل ما يصدر عنها، فعند ذلك يهلك وهو لا يشعر، والله المستعان. إذن من الأسباب الصاد عن الثبات العجب. فاستصغر نفسك واحتقر نفسك في ذات الله عز وجل. وإذا كانت المعاملة مع الله فتعامل مع الله عز وجل بغير ناس، لا تنظر للناس حولك لأنك تعامل الله. وإذا كانت المعاملة مع الناس فالأسلم لك أن تتعامل مع الناس بغير نفس، يعني لا تنتصر لها، لا تعجب بها، لا ترى لها فضلا، انظر إلى ما كان من الله إليك وما كان منك إلى الله، وهل ما صعد منك إلى الله حتى لو كان طاعات يوازي نعم الله عليك، يوازي فضل الله عليك، أم أن الفرق كبير؟ لكي يتولد في نفسك شيء من الحياء تستحي به أن تعجب بنفسك أمام الله عز وجل. الأمر الرابع من الأمور التي تصد عن الثبات وتزلزل المرء: الغفلة والنسيان. فالغفلة صدأ في القلب، وإذا صدأ القلب وتكون عليه الران لا يرى الحقائق كما هي، فلا يرى الحق حقا، ولا يرى الباطل باطلا، ولا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يستلذ بطاعة ولا يتألم لمعصية، لا يصر بطاعة ولا يحزن على معصية، لا يندم على شر وقع فيه، لا يدعو إلى خير فعل، ولا يحفز عليه، ولا يبين فضله للناس، لأن الحقائق انقلبت عنده بسبب غفلته. وقد ذكر الله تعالى لنا في كتابه العزيز وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن سبب هلاك كثير من الناس هو غفلتهم ونسيانهم أمر الله عز وجل، حتى قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقال فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذا، وعلاج الغفلة في المداومة على ذكر الله تعالى وفي مذاكرة ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المذاكرة تكون علما وعملا. إذا كانت هذه بعض أسباب التراجع إلى الوراء، وينبغي علينا أن نتخلص منها من باب التخلص من الشيء بضده، فما هي الأسباب التي تعين على الثبات؟ هذا ما نختم به حديثنا إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حتى لا يطول بنا الكلام، ما هي الأسباب التي تعين على الثبات حتى لا نتراجع إلى الوراء، حتى لا نقف يوما على الطريق المستقيم وفي اليوم التالي ننزل عن هذا الطريق، حتى لا نهدم ما بنيناه، حتى لا نسود ما بيضناه، حتى لا نسوئ ما حسناه، حتى لا نؤذي ملائكة الرحمن على اليمين والشمال ومن أمامنا ومن خلفنا، حتى لا نؤذي المسلمين، حتى لا نتشبه بمن قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لأن التقدم والرجوع هو صد عن سبيل الله عز وجل. فالإنسان إذا تقدم في الخير ثم تركه ووقع في الشر نظر من لا يعلم خلفه وقال لولا أنه رأى أن هذا الطريق لا خير فيه لما تراجع عنه. فما هي الوسائل التي تعيننا على الثبات وعلى المضي قدما؟ وعلى سبيل الاختصار، أولا قراءة القرآن بالتدبر والتذكر والاستمرار. القرآن كتاب الهداية، كتاب الشفاء، كتاب التثبيت، كتاب زيادة الإيمان. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى في وصف المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن القرآن هو وسيلة الثبات، ففي الجانب العملي لك ورد من القرآن، ويستحسن أن تبدأ به يومك وأن تختم به يومك وأن لا تنزل عن هذا الورد ولا تتنازل عنه. ورد من القرآن قراءة، فإن كنت قد جمعت القرآن حفظا ووعيا فاقرأ عن ظهر قلب، أو اقرأ من المصحف لو لم تكن حافظا، وإذا لم تكن حافظا فليكن هناك ورد للقراءة وورد للحفظ. ورد للقراءة وورد للحفظ. وضع لنفسك برنامجا يتناسب مع قدرتك ومع أوقاتك ومع مجهودك، وضع لنفسك خطة بعيدة المدى وخطة متوسطة المدى وخطة قريبة المدى وخطة أقرب. فلتكن لك خطة يومية في المقروء والمحفوظ، وليكن المقروء والمحفوظ مما يقرأ في صلاة الليل غالبا، ولتكن لك خطة أسبوعية في المقروء والمحفوظ، وخطة شهرية وسنوية كذلك في المقروء والمحفوظ، لكي تتابع نفسك في هذه الخطط وتحاسب نفسك على أساسها حتى تستعين بذلك على الثبات. فإذا فاتك وردك في الصباح فاستدركه في الظهيرة في طريقك إلى العمل، ولو على فراشك قبل أن تنام، لكن لا تنم حتى تقرأ ورد اليوم، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واستخدم وظيفة الوقت واعمل كل عمل في وقته، واعلم أن لكل وقت عملا، فلا تزاحم وقتا بعمل وقت آخر. فهذا هو أول عمل في التراجع إلى الوراء. لا تقل أقرأ هذا غدا، لا تقل أقرأ هذا في وقت آخر، فإن الوقت الآخر والغد له أعمال أيضا. إذن الأمر الأول في المساعد على الثبات قراءة القرآن بالتدبر، ولتكن هذه القراءة من المصحف ومن المحفوظ وفي الصلاة وفي غير الصلاة، وليكن ذلك بالتزام ومحاسبة للنفس على هذا. ثانيا، أن تلقي بنفسك في أحضان صحبة صالحة تعينك على الثبات، فتتعاون معها على قراءة القرآن وعلى إقامة الصلوات وعلى صيام النهار وعلى قيام الليل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، غير الصحبة الفاسدة. ولا تقل وأنت حديث عهد بالتزام، لا تقل أنا أبقى معهم لكي أعلمهم أو لكي أدعوهم إلى الله، فإن جرحك لا يزال حديث عهد، فإذا ضربت عليه اشتد ألمه أكثر، وإذا نزف الدم كان أخطر. أنت حديث عهد بالتزام، اقطع علاقتك بصحبة السوء تماما، اقطع علاقتك بهم، فإن الصاحب ساحب، وإن القلوب ضعيفة، وإن الشبهات والشهوات خطافة للقلوب. وتذكر دائما أبدا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تذكر هذا. فالأمر الثاني مما يعينك على الثبات الصحبة الصالحة التي تجرك إلى الخير، صحبة تذكرك بأمر الله. إذا رأيتهم، إن كنت طالب علم، رأيتهم يذاكرون، يقرؤون، يتعلمون، يعلمون، ينصحون، يذكرون، يأمرون بالخير، ينهون عن الشر. لكن صحبة السوء يجر صاحبه إلى التدخين، إلى الخمر، إلى المخدرات، إلى النساء، إلى فساد الإنترنت وغير ذلك، وربما لا يستطيع أن يتخلص منهم. واعلم أن وسائل الإعلام بكافة صورها وأشكالها إنما هي كالجليس، فإن كانت خيرا فنعم ما هي، وإن كانت شرا فهي جليس السوء بعينه. واعلم أنك لو فتحت بابا من الشر دخلته، فلا تفتح بابا من أبواب الشر، ولا تقل أفتح للاستطلاع، للتجربة، للنظر، للحوار، للمدارسة، للمناقشة، أغلق من أمامك هذه الأبواب تماما، ولا تلتفت لها ولا تدخل عليها، فإنها أبواب شر. ثالثا، مما يعينك على الثبات المداومة على الطاعة وإعطاء كل عمل في وقته. هناك أعمال تحتاج إلى مداومة، تذكر هذا. من ثابر ومن داوم على 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أخي الحبيب، كم يكون ثمن بيت في الجنة؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر. موضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. إن الواحد منا يعيش عمره في أكثر الأحيان وهو يؤمل بناء بيت يكنه وأولاده من الحر والبرد ومن التعب والشقاء، حتى صار بناء بيت يشتمل على غرف قليلة مشروع تقوم عليه الدول والأمم ليوفروا للأشخاص شقة بثمن كذا في مكان كذا، وسلكوا في ذلك وسائل وصور شتى، والناس يقبلون على ذلك ويبذلون فيه الجهد ويدفع الأقساط ويعمل هذه الأعمال رجاء أن يحصل بيتا يسكن فيه. فما الذي يمنعك من المثابرة والمداومة على 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، لتحصل في النهاية بيتا في الجنة؟ هل هذا رخيص الثمن؟ هل هذا مقابل قليل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر يعني ركعتي السنة قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. المداومة على العمل الصالح، المداومة على العمل الصالح، وذلك بأن تعمل كل عمل في وقته وأن تحافظ عليه، وأنه إذا فتح لك باب من الخير أن تلزمه. إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الله عنكم الأجر حتى تقطعوا أنتم العمل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحسن عمل وأحبه إلى الله فقال: أدومه، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عمل عملا أثبته. فلماذا يبدأ الواحد منا في صيام الاثنين والخميس شهر ثم ينقطع، يبدأ في قيام الليل أسبوع ثم ينقطع، يبدأ في ورد القرآن ثم ينقطع، يبدأ في ورد الذكر والتسبيح ثم ينقطع؟ لماذا ينقطع؟ هل رأيت شرا من وراء هذا؟ هل رأيت سوءا من وراء هذا؟ هل رأيت أنك تعمل عملا بلا مقابل بلا أجر؟ لا يمكن، إنما هو الشيطان. الأمر الرابع مما يعين على الثبات ذكر الله عز وجل، ذكر الله بالقلب والجوارح واللسان، والمداومة على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار لبس الثياب، أذكار خلع الثياب، أذكار دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول البيت، الخروج من البيت، أذكار الجماعة، أذكار موظفة عند الركوب على الدابة، عند النزول من على الدابة، عند وقوعك من عليها، عند الصحة، عند المرض، عند زيارة المريض، أذكار في كل أحوالك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عميم يستعين بها المرء على أن يزال همه وعلى أن يفرج كربه وعلى أن يسير إلى الله عز وجل قدما يقطع الطريق الطويل في سير قليل بهذه الأذكار. هذا أقرب طريق يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا صغيرة يمكن أن يحملها أي إنسان، وهي ميسرة الآن حتى في تطبيقات على الإنترنت كحسن المسلم مثلا، تنظر في هذه الأذكار وتقرأ هذه الأذكار الموظفة وتستعين بها على الثبات. الأمر الخامس مما يعين على الثبات الدعاء، لا تغفل عن الدعاء فهو سلاحك، لا تغفل عن الدعاء فهو وسيلتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي التنزيل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل استشعرت هذه الآية؟ هل قرأتها وأنت تستشعر هذا المعنى؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كرر هذه وما في معناها وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا، انصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الدعاء أن يثبت الله قلبك، الدعاء أن يحفظك الله من الرجوع إلى الوراء. الدعاء يا إخواني احذر من الغفلة عن الدعاء، فإن هذا من أعجز ما يكون أن يعجز المرء عن الدعاء. سادسا أن تكون على ثقة بسلامة ما أنت عليه وبصحة الطريق الموافق لاعتقاد وطريقة أهل السنة والجماعة. لا تستجب للمشككين، يأتيك إنسان يقول لك هذه الآية ليس معناها هكذا، حديث الصحيحين ليست كما هي، ليست كما تظنون، ويبدأ يشككك في هذه العقائد وهذه الثوابت. فلا تستجب، وكن على ثقة وعلى يقين من صحة الطريق التي ورثناها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طريق النجاة ولا بد منها، ولا بد من السير خلفهم حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا سبيل إلى الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأخيرا في هذا المضمار مما يعينك على الثبات أن تضع الجنة والنار نصب عينيك، وأن ترى أنك تنشد الثبات لكي تفر من النار وتدخل الجنة. إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يخرج من النار حبوا فيقال له اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأة فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقال اذهب فادخل الجنة، ثم يقال أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول يا ربي أرضى، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت يا رب، فيقول لك ذلك وعشرة أمثال، يعني 50 ضعف للدنيا، لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فيقول موسى عليه الصلاة والسلام يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بأعلاهم؟ فيقول أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال الراوي واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا عبد الله إن كانت الفتن والشهوات التي تردك إلى الوراء إنما هي فتن أموال، فانظر إلى مال العبد المؤمن في الجنة، وانظر إلى أقل أهل الجنة منزلة. إن كانت هذه الفتن فتن نساء فانظر إلى الحور العين وما أعده الله عز وجل، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، وفيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. وذكر في الحديث أن له فيها زوجتين يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من شدة الحسن. إذا كانت التي تصدك عن الثبات صحبة سوء فانظر إلى صحبة أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، لا يولي بعضهم ظهره لبعض، نزع الله ما في صدورهم من الغل، ما بينهم إلا الحب والود. إن كان الذي يصرفك عن الثبات زينة فانظر إلى زينة أهل الجنة على صورة رجل واحد، على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ميلا في السماء، ثم انظر إلى الجانب الآخر إلى النار والعياذ بالله، وإلى ما أعده الله لأهل النار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم بنفحة بغمسة في النار والعياذ بالله. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا عباد الله اثبتوا على الصراط المستقيم، اثبتوا على الطاعات، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا هو أصل الوفاء بالعهد مع الله عز وجل. ولا تلتفتوا لكلب ينبح من الوراء أو لقاطع طريق يريد أن يقطع عليكم الطريق إلى الله، فإن هؤلاء جند الشيطان. وقد قال الله عز وجل عنه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.